أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجلسة السابقة تحدثنا أن الكلام يقع في أمرين أو في حالتين. الحالة الأولى ما تسمى باحترازية القيود، وذكر مثال لها سيد الشهيد أكرم الفقير العادل. الحالة الثانية مبحث مقدمات الحكمة، وضرب مثال أكرم الفقير. نحن في الجلسة السابقة تحدثنا عن احترازية القيود، بقيت نقطة صغيرة مرتبطة باحترازية القيود الآن أذكرها، لكن قبل أن أذكرها أشير إلى كلمة وردت في الكتاب. عبر قال: ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري. لعله نحن أشرنا سابقا، عليكم السلام ورحمة الله، لعله أشرنا سابقا نحن كلمة موضوع الحكم في علم الأصول تطلق بأكثر من معنى، ولعله هي ميزة العلوم، حيث أنه يكون هناك اصطلاح واحد في نفس العلم يطلق بأكثر من معنى. كلمة موضوع، هذا الاصطلاح موضوع الحكم، له أكثر من اصطلاح بعلم الأصول، ونحن بدنا نحاول نتصيد المعنى المراد من كل مورد المورد. هنا ماذا قال؟ ففي الحالة الأولى بهذا المثال يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير. الفقير موضوع الحكم، غاية الأمر ليس مطلق الفقير، بل حصة خاصة من الفقير، يعني موضوع الحكم مجموع هذا، لأن هذه هي الحصة الخاصة من الفقير. فقط أردت أن أشير إلى كلمة موضوع الحكم في هذا المورد. كجملة من الموارد الأخرى يطلق موضوع الحكم والمراد منه متعلق المتعلق، وهذا الأمر وقد يعبر عنه أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، بالموضوع الخارجي، ويعبر عنه أيضا بموضوع الحكم باعتبار أنه متعلق متعلق الحكم، لأن هذه أكرم تنحل إلى أمرين: تنحل إلى صيغة تدل على الوجوب، وتنحل إلى مادة التي هي مادة الإكرام. هذا الوجوب المستفاد من المعنى الحرفي، وجوب ماذا؟ وجوب الإكرام، يريد هذه المادة، لا يريد وجوب الصلاة، لا يريد وجوب الحج، لا يريد وجوب الخمس، يريد الإكرام. فإذا الإكرام هو متعلق، فالمادة هنا تسمى متعلق لأن الحكم تعلق بها. إكرام من؟ إكرام من؟ زيد، عمرو، العالم، الفقير، إكرام الفقير. فالفقير يسمى متعلق ماذا؟ المتعلق. متعلق المتعلق بمعنى من المعاني يساوي موضوع الحكم، وسيأتي هذا الأمر في بداية الجزء الثاني إن شاء الله، سيذكر بأنه يسمى متعلق متعلق، يسمى موضوع الحكم. وعلى ما بالي في تقريرات السيد الهاشمي في مورد موارد يقول اصطلاح مدرسة النائمة بأنها تعبر بموضوع الحكم عن هذا متعلق المتعلق. أحيانا الاصطلاح الثاني، أحيانا يطلق موضوع الحكم في علم الأصول ويراد منه مقدمات الوجوب، هذا نظير ما تقدم في الحلقة الثانية، وسيأتي أيضا في الحلقة الثالثة في الدليل العقلي عندما يقولون أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني في مقدمات الوجوب، ولذا يقولون الحكم يتوقف على موضوعه. أي موضوع؟ على مقدمات الوجوب طبيعي. هذا الاصطلاح الثاني. اصطلاح ثالث يطلق موضوع الحكم على المتعلق، حيث يقال أحيانا الإكرام موضوع للحكم. لماذا؟ لأنه يقع موضوع في الجملة، في إذا أنت بتجعل الجملة خبرية تقول الإكرام واجب، فيكون الحكم هو المحمول. وماذا يكون الموضوع بهذا المثال؟ ليس الصلاة واجبة، إنما الإكرام واجب. فلأنه وقع موضوع لمحمول وهو الحكم فيسمى أيضا أحيانا متعلق موضوع الحكم. وهذه الإصلاحات الثلاثة ذكرها حتى الشيخ الوحيد في الدرس، يعني مرة قال انتبهوا موضوع الحكم في علم الأصول يطلق على أكثر من معنى. وشفت بمعنى مورد رابع بيستعمله أحيانا السيد الخوئي، موضوع الحكم المكلف، من هو الذي يمتثل هذا؟ أكرم الفقير العادل على الفضل، توجه الأمر لي فأنا موضوع الحكم. بمعنى بالاصطلاح الرابع شو يعني موضوع الحكم؟ يعني من هو الذي يجب عليه أن يمتثل الحكم؟ هذا المكلف فيسمى موضوع للحكم. فقط وردت كلمة موضوع الحكم، المراد منها في هذا المثال متعلق المتعلق. انتهيت من هذه النقطة التي علقتها في الجلسة السابقة. لنرجع إلى بحثنا، احترازية القيود ماذا قال؟ قال واحد عندنا مدلول تصوري، المدلول التصوري حيث نتصور حصة خاصة من الفقير العادل، ثم التصديق، المدلول التصديق الأول. يعني ماذا مدلول التصديق الأول؟ يعني ظاهر حال المتكلم أنه أراد إفهامنا هذه الحصة الخاصة من الفقير العادل، يعني ما تصورناه. وقلنا هذه كيف تثبت؟ ببركة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول، ثالثا المدلول التصديق الثاني، وهذا أيضا ناشئ، هذا المدلول التصديق الثاني من ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام ما يقوله، يريده جدا، كل ما يقوله فأنه يريده جدا. جيد، هذا الظهور الحالي الذي هنا عبرنا عنه بالجلسة الماضية هكذا، ما يقوله يريده، هذا الموضوع وهذا المحمول. والمدلول التصوري والتصديق الأول يشكلان الصغرى لهذه الكبرى، وقلنا هذه الكبرى مستفادة من ظهور حال المتكلم، ظاهر حال. هذا كله ذكرناه في الجلسة السابقة. بقيت كلمة صغيرة مرتبطة بقاعدة، هذه ما يسمى بقاعدة احترازية القيود، يعني إذا ذكر قيد تصورنا الظاهر أنه أراد أن يفهمنا إياه، وبركة أصالة التطابق الثاني يعني يريده جدا، فإذا هذا القيد احترازي، احترازي عن ماذا؟ عن الفقير غير العادل. إذا هذا هو معنى قاعدة احترازية القيود بهذا البيان. بقي أمر صغير، ما هو هذا الأمر الصغير الذي ذكره السيد الشهيد؟ وهو تقدم منه أيضا في الحلقة الثانية، لكن هنا أراد أن يذكرنا إياه. طيب، لو صدر من المولى أكرم الفقير العادل، وكان عندنا فقير ليس بعادل، يجب إكرامه أم لا يجب إكرامه؟ يجب إكرامه أم لا يجب إكرامه؟ سيد الشهيد يقول هذا وجوب الإكرام الذي صدر من المولى لا ينطبق عليه، لأنه هذا منصب على من؟ على الفقير العادل. فإذا هذا الحكم، شخص هذا الحكم لا ينطبق عليه، ولكن ليس للجملة مفهوم، هذه جملة وصفية، والجملة الوصفية لا مفهوم لها، نعم إلا بمقدار السالبة الجزئية على ما ذكر في الحلقة الثانية، وهذا رأي السيد الخوي أيضا بأنه الجملة الوصفية تدل على المفهوم عن نحو السالبة الجزئية، لكن مفهوم عن نحو السالبة الكلية بمعنى أن تشير إلى الفقير غير العادل وتقول هذا لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه، هذا معناه المفهوم. لأقول لكم لو كان هناك مفهوم ماذا يلزم؟ يلزم أمران، واحد يمكنك أن تمسك القلم وتكتب على العروة الوثقى شو بتعلق؟ يجب إكرام الفقير العادل. المسألة اللي بعدها، والفقير غير العادل لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه. فإذا تثبت الحكم للفقير العادل، وببركة المفهوم، هذا ببركة المنطوق، لو كان للجملة الوصفية مفهوم تستطيع أن تفتي بالسلب، وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، فتقول الفقير غير العادل لا يجب إكرامه. بينما بناء على أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، هل لماذا هذا في محله؟ نقول أكثر شيء ينتفي بانتفاء الوصف انتفاء شخص الحكم، يعني هذا الوجوب لا يثبت. بعد لا تستطيع أن تقول بشكل كلي لا يجب إكرام الفقير غير العادل، لا تستطيع، لأنه هذا النحو، يعني عندما تقول لا يجب الإكرام تريد أن تنفي ماذا؟ طبيعي الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام عن الفقير العادل، عن فقير غير العادل، والحال أن الطبيعي لا ينتفي عن الفقير غير العادل، إذ أكثر ما ينتفي عن الفقير غير العادل هو شخص هذا الوجوب، هذا الوجوب لا يثبت. جيد؟ إذن هذا نبه عليه. يقول: ومن هنا أصبح الفرق ما بين قاعدة احترازية القيود والمفهوم واضح. في قاعدة احترازية القيود إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم، بينما بالمفهوم إذا انتفى القيد فإنه ينتفي طبيعي الحكم. وقلنا الثمرة شو هي بتصير. هذا كله فيما يرتبط بقاعدة احترازية القيود. نقرأ هذا المقدار لنكمل. يقول: وقاعدة الاحترازية، يعني قاعدة احترازية القيود التي ذكرها أولا، التي تقوم على أساس هذا الظهور، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد. لماذا؟ لأن الحكم ربط بهذا الوصف، فطبيعي إذا ارتبط به فبانتفائه ينتفي. لكن ما هو المربوط، الطبيعي أم الشخص؟ يقول: إلا أنه إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله. وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوت المفهوم، حيث أنه يقتضي المفهوم، يقتضي ماذا؟ انتفاء طبيعي الحكم. ماذا يعني طبيعي الحكم؟ يعني سنخ الحكم بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة. جيد. أما في الحالة الثانية الآن، نفس ما ذكرنا هنا نذكر هنا. هذا المثال أكرم الفقير واحد، المدلول التصوري. ماذا تصورنا من هذه الجملة؟ بس بالنسبة إلى موضوع الحكم، موضوع الحكم هو الفقير، تصورنا الفقير، المدلول التصوري خصوص الفقير. طيب سؤال: هل تصورنا الإطلاق؟ طبعا لم نتصور القيد، إذ لا يوجد قيد. في المثال الأول كان يوجد قيد العادل، تصورنا قيد العادل. أما في هذا المثال لا يوجد قيد حتى نتصوره. إذن ممتاز، التقييد لم نتصوره. السؤال: هل تصورنا الإطلاق؟ الجواب ما تقدم في البحث السابق، وهو أسماء الأجناس لماذا قد وضعت. لأن المدلول التصوري من أين ينشأ؟ سيد الشهيد من الحلقة الأولى هو يقول المدلول التصوري ينشأ من الوضع. طب أسماء الأجناس لماذا وضعت؟ أسماء الأجناس وضعت للمعنى الجامع بين الإطلاق والتقييد على ما تقدم سابقا، للمعنى المحفوظ في صورة الإطلاق والتقييد على حد سواء. هو ذكر هذا المحكي في الله بشرط القسم الذي تبنى أنه موضوع. ما هو هذا المحكي؟ قال: هذا المحكي بالله بشرط القسم جامع بين الإطلاق والتقييد. إذن موضوع لمعنى يكون الإطلاق كالتقييد خارج عن حريم هذا المعنى الموضوع له، خارج عن دائرته، وبالتالي يكون المتصور المدلول التصوري لمثل هذه الجملة هو خصوص الفقير، ولم نتصور لا التقييد ولا الإطلاق. طيب نرجع إلى المدلول التصديقي الأول. المدلول التصديقي الأول، إذن أكثر شيء تصورنا ماذا؟ أراد إفهامنا ماذا؟ هذا المعنى الجامع بين الإطلاق والتقييد. فهو لم يذكر القيد في كلامه، صح ولا لا؟ لا، أنه أفهمنا الإطلاق. كل ما تصورناه هنا في المدلول التصور الأول، تصورنا الفقير ولم يذكر قيدا، لكن لم يفهمنا الإطلاق. في المدلول التصديق الأول نقول ما تصورناه أراد إفهامنا إياه، وهو أراد إفهامنا خصوص الفقير لا الإطلاق ولا القيد، بل أكثر من ذلك هو لا يريدنا أن نتصور القيد. هل أد؟ لأنه في المدلول التصوري لم يأتي بالقيد، فالقيد لا يريد إفهامه. في المدلول التصديقي الثالث نقول المدلول التصديقي الثالث هو التصديقي المرتبة الثالثة، المدلول التصديقي الثاني. المدلول التصديقي الثاني كالمدلول التصديقي هناك ينشأ من ظهور حالي، ولكن ما هو الظهور الحالي في هذا المدلول التصديقي؟ سيد الشهيد ذكر الظهور الحالي الأولي الطبيعي، ثم رتب عليه ظهور حالي آخر، وإن شئت فقل هو تعبير آخر عنه لازم له، لم نختلف في التعبير. قال هذا الظهور التصديقي الثاني ينشأ من ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه طبيعي، حال المتكلم يعني بكلامه، أني لما عم بحكي الآن ظاهر حالي بأنه كل الكلمات التي أريد، يعني أني مش كل الكلمات، أني في مقام بيان كل ما أريده في قلبي. إذن بعالم الثبوت بالقلب المراد الجدي شو يعني؟ يعني عالم الثبوت. عندما أتكلم ظاهر حالي بأن كل مراد الجدي أعبره أين؟ أين أتي به؟ في عالم الألفاظ. هذا الظهور الحالي يترتب عليه ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. لماذا؟ لأنه ظاهر حالي أني في مقام بيان تمام مراد الجدي، فإذا كان هناك شيء في المراد الجدي أنا في مقام بيانه، ولذا يترتب ما لا أقوله فلا أريده، لأنه لو كنت أريده لقلته، لأني في ظهور، هذا ظهور الحال في مقام بيان تمام المراد الجدي. جيد، إذا لنطبق ما يستفاد من المدلول التصوري الأول من المدلول التصديقي الثاني على هذا الظهور الحالي الذي هو في المرتبة الثالثة. فإذا هنا أكثر شيء تصورنا الفقير ولم يذكر القيد في المرتبة التصديق الثاني، أيضا لم التصديق الأول أيضا لم يذكر القيد. إذا النتيجة أن قيد العادل لم يقله، فإذا هو لا يريده، يعني لا يريده جدا، وهذا ما يسمى بمقدمات الحكمة. هتنم هذه الصغرى المستفادة من الاثنين، والكبرى هذه، يعني واحد واثنين، هن مقدمات الحكمة. هذه مقدمة الحكمة، كبرى مقدمات الحكمة، وهذه صغرى مقدمات الحكمة. في الجلسة السابقة أشرنا، والآن نقول المستفاد من المدلول التصوري الأول والمدلول التصديق الثاني، ما يستفاد منه هو ما يسمى بالمدلول اللفظي. ولذا حتى هنا المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول هو مدلول لفظي، فتلفظ بكلمة العادل وما تلفظ به، يعني ما يقوله يريده. هنا لم يتلفظ، المستفاد من الاثنين أنه لم يتلفظ ولم يقل قيد العادل، وما لا يقوله لا يريده. هذه ما تسمى بمقدمات الحكمة، عبارة عن واحد المركب من التصور والتصديق الأول، وهو الذي يشكل صغرى لتلك الكبرى وهي المقدمة الثانية. ثم يقول السيد الشهيد إذا أردنا أن نقارن ما بين قاعدة احترازية القيود ومقدمات الحكمة، نرى أن يعني في تشابه أول، هنا التطابق على مستوى الإيجاب وهنا التطابق على مستوى السلب، لأن المستفاد من التصور والتصديق ما هي الصغرى التي تستفاد هنا؟ مثلا هذا القيد، قيد العادل، يعني العادل قاله أو قد قاله، تأتي الكبرى ما يقوله يريد، بينما هنا أمر سلبي، هذا القيد لم يقله وما لا يقوله لا يريده، تطابق نحو السلب. جيد، بهذا المقدار نقرأ بقي مطلب مهم أشار له إشارة سريعة. قال شو؟ لا يريد على أي مستوى؟ إرادة جدية ولا إرادة استعمالية؟ مدلول التصور. جيد، مدلول التصور ما دخلوا بالإرادة، الإرادة تنشأ من مدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني، لأن التصور ليس مدلول التصور ليس تابع للإرادة، مدلول التصور تابع للوضع. ما دخل، والوضع كان مرتبط بالبحث السابق لماذا وضعت أسماء الأجناس. فالمدلول التصوري أكثر شيء ماذا تصورنا؟ تصورنا خصوص الفقير، لا الإطلاق تصورنا كما لم نتصور التقييد. بعد ذلك تأتي ظهور حال وأصالة التطابق اللي نشأ من ظهور حال المتكلم أن ما يقوله يريد إفهامه. وماذا قال؟ يريد أن يفهمنا إياه. يعني ماذا تصورنا؟ ماذا قال؟ هذا المعنى الذي هو جامع بين الإطلاق والتقييد، هذا هو الذي أراد أن يفهمنا إياه، فلم يذكر القيد. حينئذ تأتي الكبرى الثالثة. صح نستفيد الإطلاق من المجموع الصغرى والكبرى، التصور والتصديق الأول يشكل الصغرى فقط، عمدة مقدمات الحكمة عمدتها معقول الوحيدة. ما أن ما لا يقوله لا يريده، ولذا في مورد من الموارد لنفترض لم يذكر القيد، فالمدلول التصوري الأول فالمدلول التصوري والتصديق الأول تم، لم يذكر قيد في الكلام، لكنه لم يكن في مقام البيان. نستطيع أن نستفيد الإطلاق؟ لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق. فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا المثال الذي ذكرناه هذيك اليوم، لم يقل بأن الكلب المعلم إذا أرسلته للفريسة مشى، قال كلوا، لم يذكر طهر. فإذا تصورا على مستوى مدلول التصديق الأول لم يذكر قيد الطهارة، لكن المقدمة الثالثة ليست موجودة، وهي يعني الكبرى، فيما أن ليس في مقام بيان تمام المراد، فقط في مقام بيان حلية الذبح، وليس في مقام بيان كل القيود المعتبرة في حلية الأكل، فقط من ناحية التذكية يتحدث. وأما في الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ في بداية البحث قال عندنا حالتين، أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير، قال أكرم ففي الحالة الأولى يعني احترازية القيود. أما في الحالة الثانية يعني قرينة الحكمة، فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، والدلالة التصديقية الأولية، أنتم عندكم الأولية ولا الأولى؟
أولية.
جيد، إنما تنطبق على ذلك، يعني على خصوص اسم الجنس الجامع بين الإطلاق والتقييد بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، أفاد، شو يعني أفاد؟ يعني أراد إفهامنا، لأنه بعدنا عم نتحدث عن المدلول التصديقي الأول. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، واضح جدا، لأنه هلأ قبل ثلاث أسطر قلنا، قبل سطرين قلنا بأن أسماء الأجناس لماذا موضوعها؟ لأن صدق ذلك، يعني لو كان الإطلاق قد أفهمنا إياه، لأن صدق ذلك يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت عدمه. إذن فقصار ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، قيد العدالة ما ذكره وما حكينا، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو هذا الظهور الحالي يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكم. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية. لماذا؟ لأنه حقق صغرى لتلك الكبرى، لم يقله فإذن لا يريده، غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية. ولذا بتمسك حينئذ بعد أن تترتب الصغرى والكبرى بتمسك الألم وبتفتي، يجب إكرام الفقير كان عادلا أم لا، هذا معناه أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم، يجب إكرام الفقير، العدالة أخذت في موضوع الحكم؟ أبدا، ما في داعي. في الحالة الثانية وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فتلك يعني قاعدة احترازية القيود لأنها ذكرت أولا، مع أن ذكرت في الكلام أخيرا، يعني الآن قبل كلمة تلك قال احترازية القيود، لكن عبر بتلك للبعيد جيد، إشارة إلى هذا لأنها ذكر أولا، أول شيء حكينا عن احترازية القيود. فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول أن الظهور الأول يعني احترازية القيود هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديق الجدي إيجابيا. هلا بيبقى تبقى كلمة ماذا تريد سيدنا الشهيد من المدلول اللفظي، هذا تعبير جديد. سيد الشهيد يقول نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، يعني مجموع الاثنين يسمى مدلول لفظي، يحقق صغرى للكبرى كما أن هناك يحقق صغرى للكبرى. وأن الظهور الثاني ظهور الإطلاق هو ظهور التطابق بينهما سلبيا، لأنه لم يقله فلم يرده. ويلاحظ هذه نقطة لطيفة، ويلاحظ يقول هذا الظهور الحالي الذي يحقق كبرى قاعدة احترازية القيود، مع هذا الظهور الحالي والذي يحقق كبرى الإطلاق، هذا الظهور أقوى من هذا الظهور. أمران ظهوران عرفيان، لكن ما في مانع أنه يكون أحدهما أقوى من الآخر. ألم ندرس في علم الأصول من عندما دخلنا في علم الأصول نسمع أن مثلا إذا كان عندنا ظاهر وأظهر فإن الظاهر يقدم على ماذا؟ يقدم على الأظهر. بيناتهم ظهوران، لكن الأظهر يقدم على الظاهر. ألم نسمع هذا الأمر؟ سمعنا هذا الأمر. ما في مانع يكون عندي ظهورين لكن أحدهما أقوى على الآخر فيوجب التقديم. هلأ كلمة فيوجب التقديم اتركها، سيقول هو بعد سطر. الآن نتحدث فقط عن الأقوائية. نقول هذا الظهور أقوى من هذا الظهور. هلأ لماذا سيد الشهيد لم يذكر؟ سيد الشهيد إنه ليست فقط لأن مسألة وجوده، وجود وعدم صح، لكن لماذا هذا الوجود أقوى من ذلك العدم؟ هذه مسائل عرفية. سيد الهاشمي عنده تعليقة صغيرة وراء ذكر فيها خلاصة ما ذكر وذكر بالشروحات. هو لنفترض أنا بدي أشرحها بهذه الطريقة، لنفترض العكس. افترضوا في هذا المثال قال المولى أكرم الفقير العادل، قال كلمة العادل في لسانه لكن لا يريد في قلبه. ولنفترض هنا أنه في قلبه كان يريد العادل لكن لم يقله في اللسان، يعني لنفترض الاشتباه في المثال الأول والاشتباه في المثال الثاني. أي اشتباه يكون أكبر، ذكر قيدا وهو لا يريده أكثر اشتباها، أو عدم ذكر قيد وهو يريده؟ بلا إشكال أن تقول في الكلام شيء وأنت لا تريده فيه مؤونة ونسبة اشتباه وتمويه على السامع أكثر من شو؟ أكثر من أن تكون مريد لشيء ولا تقول. فإذا كان الاشتباه هنا في سوء، يعني لو كان اشتباه هنا، فالاشتباه هنا يكون أكثر من هنا، فقهرا سيكون الظهور في التطابق هنا، يعني هذا الظهور الحالي أقوى من ذلك. لماذا أقوى؟ لأجل هذه النقطة، لأن نسبة الاشتباه شو راح تكون؟ إذا كانت أشد فسيكون الظهور أقوى. فظهور أنه قال قيد وأراده أقوى من ظهور أنه لم يذكر قيد ولا يريده. جيد؟ هذه وين بتنعكس؟ يقول لها ثمرات. رح أذكر مثال. سيد الهاشمي ذكر مثال ولعله بعض الشراح ذكرين مثال. المثال اللي نحن بنعرفه هذه فلسفته، مثال المطلق والمقيد. أكرم الفقير ولا تكرم الفقير مثلا الفاسق. مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد مباشرة نقول إطلاق وتقييد نقيد. لماذا؟ لأن العرف يقيد، مقتضى الجمع العرفي. إذا جمع الكلمان مع بعض، إذا جمع شو الكلمان؟ الكلمتين. إذا جمعت الكلمتين شو الكلمان؟ إذا جمعت الكلمتين مع بعض القاعدة تقول نحمل المطلق على المقيد، يعني نشرح المطلق على طبق المقيد. لكن نكتة هذا الكلام هو ما ذكرناه الآن. لماذا؟ هنا في ظهور في الإطلاق، يعني أنه لم يذكر قيد غير الفاسق، لم يذكر قيد العادل، يعني لم يذكر قيد العادل فلا يريده. وهنا أيضا في ظهور أنه قال الفاسق فهو يريده. هنا نطبق قاعدة على قيد الفاسق، قاعدة احترازية القيود، لأن قيد الفاسق قد قاله فإذن هو يريده. وهنا نطبق على قيد العادل الذي لم يذكره، نطبق قاعدة الإطلاق، لم يقل العادل فلا يريده. الآن قلنا ظهور أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور أن ما لا يقوله فلا يريده، ولذا يكون الخاص أقوى من العام في هذا المورد. يعني المقيد أقوى من المطلق، لأن المقيد عم طبق فيه قاعدة احترازية القيود، بينما المطلق عم طبق فيه قاعدة الإطلاق. قاعدة الإطلاق ظهورة كبرى ظهورة أضعف من كبرى ظهور المقيد فيقدم عليه. طبعا هذا الكلام صحيح 100%، ولكن عم نشرحه بناء على شو؟ إذا بتلاحظوا على الأقوائية، وهذا محل نزاع بعلم الأصول، وسيأتي إن شاء الله بشكل واضح جدا بالقسم الثاني ببحث التعارض بالبدايات. هناك في نزاع بأنه هل الخاص يقدم على العام أو المقيد يقدم على المطلق للأقوائية، أم يقدم لأنه خاص ومقيد؟ لأنه خاص ومقيد، يعني ممكن يكون خاص وليس بأقوى من العام، أو ممكن يكون الخاص أقوى من العام بجهة لكن العام أقوى منه بجهة أخرى، وسيأتي هذا. هو لح يذكر بعدين مثال السيد الشهيد، وهذا الأمر أيضا ذكره الشيخ المظفر بالبدايات ببحث العموم والخصوص، أيضا أشار له. بهذا المثال يتضح نكتة تقدم الخاص على العام، لكن بنكتة شو؟ الأقوائية. جيد؟ يعني بتنبه المثال، أما في بعض الأمثلة الأخرى لعل هذه النكتة لا تتم، فبحاجة إلى نكتة أخرى للتخصيص والتقييد. أو مثال آخر، هذا مثال عموم وخصوص مطلق، لا تكرم كل فاسق وأكرم العالم. شو النسبة بيناتهم؟ عموم من وجه، هذه دائرة الفاسق وهذه دائرة العالم، يجتمعان في الفاسق العالم. كل فاسق عموم، والعموم يعني ما يدل بالوضع. شو يعني يدل بالوضع؟ يعني الشمول لكل الأفراد مستفاد من المدلول التصوري، وببركة أصالة التطابق مع المدلول التصديق الأول ومع المدلول التصديق الثاني يعلم أن الشمول للأفراد ببركة قاعدة احترازية القيود. إذن هذه حد المشترك يشمله هذا ببركة احترازية القيود، لأنه في أداة عموم. بينما أكرم العالم يشمل المجمع، لكن ببركة شو؟ الإطلاق، ما في بالوضع، مع أنه يعني أداة تدل بالوضع على الشمول لكل أفراد العالم، إنما ذكر العالم، وببركة الإطلاق عدم ذكر القيد نستفيد الشمول للعالم الفاسق. إذن أكرم العالم أيضا يشمل المجمع، وهذا يشمل المجمع ببركة شو؟ ببركة الإطلاق، يعني مقدمات الحكمة. الآن قلنا أن الظهور الأول أقوى من الظهور الثاني، فالأول يقدم على الثاني في المجمع. ففي مثل هذا المورد ولو كانت النسبة عموم الوجه، لكن ماذا ذكر؟ جملة كبيرة من الأصوليين قالوا إذا كانت عندنا عموم من وجه ولكن أحدهما يشمل المجمع بالوضع، المجمع يعني مورد الاشتراك، والثاني يشمله بالإطلاق فيدل ما يشمله بالوضع. النكتة هذه النكتة، لأن شمول الأول باحترازية القيود، شمول الثاني بالإطلاق، والشمول الأول أقوى لأن ما يقوله يريده أقوى من أن ما لا يقوله لا يريده. يقول وأن الظهور الثاني أصلا، ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا يريده، بما أنه أقوى يترتب، ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلامان مع إطلاق كلام آخر. وقلنا هذا فيك تذكر له مثالان، مثال المطلق والمقيد اللي ذكرته أول شيء، ومثال العموم من وجه لكن أحدهما بالوضع والثاني بالإطلاق، لأنه بالصورتين يصدق ما ذكره. تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر، ما قال النسبة بيناتهم شو هي، سواء النسبة عموم وخصوص مطلق أم كانت النسبة عموم وخصوص من وجه. قدم المدلول اللفظي على الإطلاق، لماذا؟ وفقا لقواعد الجمع العرفي أقوائية، إذا عندنا دليلان أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، وهنا أقوى. ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. إذن خلاصة إلى الآن، حقيقة الإطلاق تتمثل بمقدمتين، الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام، بحسب المثال اللي ذكره هو الفقير، يعني بعبارة تانية بتعرف شو؟ ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، هذا اللي بدناه. الصغرى المستفادة من المدلول التصوري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصغرى المستفادة من المدلول اللفظي أنه هنا لم يذكر قيد العدالة، تأتي الكبرى، والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا. شو يعني لم يذكره إثباتا؟ يعني في الكلام، يعني المدلول اللفظي لا يريده ثبوتا. شو يعني؟ يعني المراد الجدي. شو هو الثبوت؟ ثبوت يعني شو في بقلبك، كل متكلم شو في بقلبه جوا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، يعني يريد أن يقول أن ما لا يقوله لا يريده، هذا منشأ من وين؟ أنه في نشأ من ذلك الظهور الحال، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام. وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة، فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق. يعني شو يعني إطلاق سيدنا؟ يعني وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، يعني لا يدخل فيه. ولا شك في أن هذه الدلالة، هذه الآن دلالة على الإطلاق، لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. طبيعي إذا ذكر قيد في الكلام أصلا الصغرى انتفى، ذكر القيد، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا لأنه ذكر القيد في الكلام، لأنه حينئذ سنطبق قاعدة احترازيات القيود ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتختل بذلك المقدمة الصغرى طبيعي لأن القيد يكون قد قاله. بقيت كلمة صغيرة، مش لح أدخل البحث الجديد، ما عاش في وقت كتير، بقيت كلمة أريد أن أقول مثلا بهذه الجملة، أكرم الفقير العادل. هون لم نجري قاعدة الإطلاق، لماذا؟ لأن أجرينا قاعدة احترازية القيود، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قيد العادل، بلحاظ قيد العادل ما في عنا إطلاق لأن التقييد موجود، فحينئذ نطبق قاعدة احترازية القيود وأن القيد قد قاله وهو يريده، لكن لا يوجد أي مانع بأن نطبق الإطلاق على ماذا؟ على أي قيد آخر. يعني مش إذا كان هذا الكلام مقيد يعني انتهينا بطل بمطلق، إذا مقيد والله ليس بمطلق من ناحية القيد، لكن مثلا من ناحية قيد الهاشمي أكرم الفقير العادل، الهاشمي يريد الهاشمي فقط، أو الفقير العادل اللي هو طالب علم، نقول لم يقيد فنتمسك بالإطلاق. إذا ما في مانع، الإطلاق يقابل التقييد بلحاظ قيد واحد، فبلحاظ العدالة إما مقيد أو مطلق فهو مقيد، أما بلحاظ غير قيد العدالة ما في مانع أن يكون نفس الكلام مطلق، فهو مقيد من جهة العدالة مطلق من ناحية الهاشمية. فإذا من ناحية الهاشمية نأتي إلى تطبيق الصغرى والكبرى، هنا نقول لم يقل قيد الهاشمي وما لا يقوله لا يريده، فنثبت الإطلاق بلحاظها. جيد، هذا تمام الكلام، والبقية غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.